أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
9352.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نلتقي هذا اليوم وسبحان مغير الأحوال، سبحان الله العظيم، سبحان مالك الملك، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء. نلتقي أيها الأحبة، هذا اللقاء الذي تأقف وإياكم فيه مع القضايا التي نعيشها هذه الأيام، ولم أجد أدق من قول الرسول صلى الله عليه وسلم وصفا لحالتنا التي نحن فيها الآن من الحديث الذي رواه ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ فقال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيف. ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة، المهابة منكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. فقال قائل: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. رواه أحمد وأبو داود بإسناد صحيح. تذكرت هذا الحديث وأنا أرى أمم الأرض تتقاطر إلى بلاد المسلمين من الشرق والغرب، حتى إن من أصدق ما يؤيد هذا عندما استمعت إلى خبر يقول إن وزير خارجية اليابان سيقدم مشروعاً إلى البرلمان الياباني يطلب فيه الإذن من الحكومة بإرسال قوات إلى منطقة الشرق الأوسط. وإستراليا ترسل بعض قواتها إلى الشرق الأوسط، وكندا تفعل ذلك، بل وإيرلندا وبقية الدول من الشرق والغرب، من أمريكا غرباً إلى روسيا شرقاً أو أبعد من ذلك. إنه تداعي أيها الأخوة كما يتداعى الأكلة إلى القصعة ليأكلوا منها. هذه قضية وحقيقة واضحة، فلنا أن نتساءل: ما الذي حدث؟ وكيف حدث؟ ولماذا حدث؟ وما نتيجة ما يحدث؟ وما هي الآثار؟ سأقف معكم بالدقائق المتاحة أيها الأحبة وقفة فيها البيان والنصح والإنذار لهذه الأمة. وسأضطر أحبة الكرام إلى الاختصار، نظرا لتشعب الموضوع وطوله، ونظرا لأن الإعلام بجميع أشكاله وألوانه يتحدث عن القضية، فسأركز في حديثي على قضايا لم أجد الإعلام قد تطرق إليها أو من تطرق إليها من المتحدثين قد تطرق إليها بوجه آخر. فلهذا أقول إن حديثي قد يشوبه الاختصار في بعض المواضع، فأبدأ مستعينا بالله حتى تكون الرؤية شاملة ومؤصلة وعميقة، بعيدة عن إرجاف المرجفين وتخذيل المخذلين وحماس المندفعين. أولا، أصول ومنطلقات شرعية، وأقصد بهذه الأصول حتى نتمكن من تحليل ما يجري لا بد أن ننضبط بالأصول والضوابط الشرعية، ولا بد من الإشارة إلى هذه الأصول تكون منطلقا لتحليل الأحداث ولتقويمها وللحكم عليها. أولا، السنن الإلهية. السنن الإلهية أيها الأحبة أمرها عجيب. القضية أحبة الكرام ليست اعتداء من دولة على دولة فقط، إنما هي سنة إلهية، سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا، قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. السنن إذا تأملنا فيها استطعنا أن نفسر ما يجري على أرضنا ومن حولنا. ثانيا، بل من منطلق السنن أن ما أصابنا فمن عند أنفسنا، ما أصابنا من عند أنفسنا، فبسبب ذنوبنا فبسبب أخطائنا، ويعفو عن كثير جل وعلا. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير. أيضا نقطة أخرى من السنن هو الابتلاء والامتحان، ما يجري ابتلاء وامتحان لهذه الأمة وللأفراد. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسبتم أن تتركوا، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. هذه سنن إلهية أيها الأحبة. ومن السنن أو من المنطلقات والأصول التي يجب أن تكون نصب أعيننا ونحن نحلل هذا الحدث موضوع الولاء والبراء، الولاء للمؤمنين والبراء من الكافرين. ونحن نحلل هذا الحدث ستجدون أصناف الذين يجب البراءة منهم: اليهود، النصارى، المشركون، الكفار، المنافقون. هؤلاء كلهم تجب البراءة منهم. إنا براء منكم مما تعبدون من دون الله، يجب أن نتبرأ من هؤلاء، براء من جميع هؤلاء. كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذا أصل يجب أن يكون أمامنا في كل لحظة من حياتنا. المنطلق الأخير في هذه العجالة تحريم الظلم. الظلم ظلمات يوم القيامة، وما وقع على بلد الكويت، على هذا البلد الآمن المسالم، ظلم بكل المقاييس، بغض النظر عن الأسباب والسنن التي أشرت إليها فهو ظلم. وفي الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فنحن عندما نفسر هذا الحديث ونفسر هذا الحدث نعلم أنه ظلم، ظلم للبلاد وللعباد، والظلم ظلمات يوم القيامة. هذه أصول كما قلت ومنطلقات شرعية يجب ألا تغيب عن أذهاننا ونحن نفسر هذا الحدث: السنن الإلهية، الولاء والبراء، تحريم الظلم. بعد ذلك أنتقل إلى أسس، إلى أسس واقعية لفهم مجريات الأحداث. هذه الأسس بمجموعها تلخص لنا وتبين لنا حقيقة ما يجري، وبدون فهم هذه الأسس لا نستطيع أن نحكم وأن نفسر هذه الأحداث. أذكر مقدمة بمعنى هذه الأسس، أي أن الذي يراقب هذه الأحداث التي وقعت والتي تقع الآن يتصور أنها وقعت خبط عشواء، أو أنها وقعت بين عشية وضحاها، أو أن صدام حسين عندما انهارت محادثات جدة قرر الدخول إلى الكويت. هذا فهم قاصر وخاطئ. هناك أسس واقعية سياسية من خلالها نفسر مجرى الأحداث بعد فهمنا للسنن وللمنطلقات والأصول الشرعية. هذه الأسس ألخصها بأربع نقاط. النقطة الأولى: المخطط الدولي للمنطقة. المنطقة قد أعد لها مخطط قديم، قد أعد لها مخطط قديم ليقع ما وقع، وإن كان المخطط وإن كان المخططون لم يتصوروا أنهم سيحققون النجاح كما حققوه في أيام قريبة وبهذه السرعة المتناهية. ولي وقفة بعد قليل مع هذه القضية. إذن هناك مخطط دولي كان يحاك للمنطقة منذ سنوات عديدة. ثانيا، طبيعة العلاقات الدولية القائمة الآن. العلاقات الدولية بين الشرق والغرب والوسط اختلفت عما كانت عليه منذ 10 سنوات. ومعنى هذا الكلام حتى تفهموا هذا التحليل، أي لو أن ما وقع من العراق على الكويت وقع منذ 10 سنوات لم تسر الأمور كما سارت عليه الآن، نظرا للتنافر الشديد بين القوى الاستعمارية، بين قوى الشرق والغرب. يعني مثلا لو كانت الأمور في حالة الحرب الباردة منذ 10 سنوات فأكثر لم ينجح الحصار الاقتصادي كما نجح الآن، لأن الشرق والغرب لا يمكن أن يتفقوا، ومعلوم أن قرارات مجلس الأمن قل أن يتفق القوى الخمس المسيطرة عليه التي تملك حق النقض الفيتو كما اتفقت في هذه الأيام. إذن طبيعة العلاقات الدولية السائدة الآن بعد ضعف الكتلة الشرقية وانتصار الكتلة الغربية بقيادة أمريكا ساعد على أن تسير الأمور كما يريد اللاعبون. النقطة الثالثة لفهم مجريات الأحداث: حزب البعث. والحديث عن حزب البعث يطول أيها الأخوة. هذا الحزب المرتد، هذا الحزب الكافر الذي أسسه ميشيل عفلق في عام 47 و900 وألف، واستطاع عن طريق الانقلابات الدموية أن يقيم دولتين في سوريا وفي العراق،
وامتد إلى عدد من الدول العربية وإن لم يصل إلى حكم هذه البلاد، ولكنه وصل في بعض هذه البلدان إلى مرحلة متقدمة من خلال خلاياه السرية. وحزب البعث أيها الأحبة كما قلت حزب كافر مرتد، حزب علماني، حزب لا يؤمن بالله جل وعلا. هذا الحزب استطاع من خلال دولتيه ومن خلال دقة تنظيمه ومن خلال قوة الحزبية فيه أن يحقق نتائج لم تحققها أي حركة قومية في العصر الحاضر. وهذه ولا شك مأساة، وهي التي أوصلتنا إلى ما نعيشه الآن. ومن هنا أقول عندما نفسر الأحداث يجب أن نعلم ما هو حزب البعث، ما هي عقيدة حزب البعث، ما هي منطلقات حزب البعث، ما هي أهداف حزب البعث، حتى نستطيع أن نفهم حقيقة ما يجري. لست في مكان يسمح لي بالاسترسال في هذه القضايا، لأنني قلت لكم سألتزم بالاختصار قدر الإمكان، ولكن أقول ارجعوا إلى فهم هذه الحقيقة. وعندما أقول ارجعوا إلى فهم هذه الحقيقة أقول كلمة اسمعوها بدقة: حزب البعث ليس في العراق فحسب. وعندما نقيم علاقاتنا مع القوى كلها فيجب أن نعرف أن الأحزاب الأخرى، أن حزب البعث في دول أخرى لا يختلف بأهدافه وأطماعه عنه في العراق، ولهذا يكون المنطلق صحيحا والحكم دقيقا، وإلا فإننا نلعب على أنفسنا، وإلا فإننا نخادع أنفسنا. أيها الأخوة، حزب البعث هو حزب البعث في العراق وفي غير العراق، سواء أكان يحكم دولة أم له الخلايا في بعض الدول العربية كبرت أو صغرت. هذا الحزب من أسوأ الأحزاب المرتدة الكافرة العلمانية، وعلى هذا الأساس تكون الرؤية لواقعنا. أنتقل أخيرا إلى النقطة الرابعة في الأسس والمنطلقات الواقعية لتفسير الأحداث وتحليل الأحداث، وهي شخصية صدام حسين. هذا الطاغية الذي يذكرنا بنيرون محرق روما وبهولاكو مدمر بغداد وبهتلر بطل الحرب العالمية، وعندما أقول بطل بدون بطولة الحرب العالمية الأولى والثانية، الذي أهلك البلاد والعباد وفي الأخير انتحر هو وعشيقته بعد أن خلف آثارا لا زال العالم يجني آثارها إلى الآن منذ أكثر من 45 سنة. هذه الشخصية، شخصية صدام حسين، لا بد أن نفهمها لأنه هو من أبرز اللاعبين في المنطقة الآن. ألستم ترون أيها الأحبة عندما يأتي الصحفيون ليحللوا مباراة قادمة يبدأون بتحليل شخصيات اللاعبين وكيف كل منهم سيقوم بدوره، وفي ضوء ذلك يحددون الناجح أو الفائز من الخاسر؟ شخصية صدام حسين يجب أن نفهم حقيقة هذه الشخصية، وعندما أقف عندها لماذا؟ لأننا مللنا من الخداع والكذب من الذين صنعوه بطلا بدون بطولة. هناك من أطلق عليه البطل، هناك من أطلق عليه الفارس، أي فروسية وأي بطولة؟ هذا رجل دموي، هذا رجل سفاح، هذا رجل مجرم، تاريخه أسود، والله لا نعرف في تاريخه صفحة بيضاء بل سطرا أبيض، فكيف أصبح بطلا وفارسا؟ شخصية صدام حسين منذ كان طالبا ومنذ انضم إلى حزب البعث الشخصية الماكرة، الشخصية الغادرة، الشخصية المجرمة. ولا تتصوروا أيها الأحبة إن أنني أتحدث عن شخصية صدام تأثرا بما يجري الآن، لا والله، نعم إنني أتحدث تأثيرا بما يجري، لا من أفعال صدام، ولكن من أفعال صدام ومن أفعال الذين مجدوا صدام سنوات طويلة. أقول لهم إن صدام هذا هو لم يغير من واقعه شيئا. وعلى الذين يقولون إن صدام غير من واقعه، أقول عليهم أن يراجعوا حساباتهم. صدام هو صدام منذ نشأته ومنذ نعومة أظفاره في الإجرام، قتل أقرب الناس إليه، غدر بزملائه، أهلك شعبه في حرب طاحنة استمرت 8 سنوات، أتت على الأخضر واليابس، وفي النهاية يستسلم استسلام الصاغرين مما يليق بمكانه. رجل أفنى شعبه من الأكراد المسلمين في حلبجة وغيرها مما تقشعر له الأبدان، هذا هو صدام منذ سنوات، فكيف كان بطلا وأصبح مجرما؟ ولي وقفة بإذن الله مع هذه الحقيقة، ولكنني أقول ونحن نفسر الأحداث يجب أن نعلم من هو صدام حسين. هذا هو صدام حسين منذ نشأ ومنذ اعتلى الحكم وإلى يومنا الحاضر، لم يغير من سيرته شيئا. إذن هذه أسس نستطيع من خلالها كما قلت أن نفسر الأحداث وأن نقف معها وقفة صادقة بإذن الله. أنتقل بعد هذه المقدمة أو بعد هاتين المقدمتين إلى الدخول في تفاصيل ما جرى ويجري وما نتوقعه في المستقبل والعلم عند الله جل وعلا. فأقول: ما هي أهداف الغزو العراقي؟ لماذا غزا حزب البعث وغزا صدام الكويت هذا البلد المسالم وشرد أهلها؟ لماذا؟ ألخص هذا بأسباب 4. أولا، الدعوة الهدف التاريخي، وهذه دعوة مزعومة أطلقها حزب البعث قبل صدام حسين، لأن عبد الكريم قاسم عندما كان يحكم العراق قد هدد الكويت بالغزو بدعوى أن الكويت جزء من العراق، وهي دعوة مكذوبة. ثم جاء صدام وأحيا هذه الدعوة وحققها على الأقل في هذه الأيام، وإن كنا نأمل أن يبوء بخسرانه بإذن الله كما سيتضح فيما بعد. 2، حل الأزمات الناتجة عن الحرب. العراق عندما حارب 8 سنوات مع إيران حرب طاحنة خرج بمجموعة أزمات، لم يحقق انتصارا باهرا، خرج بأزمات اقتصادية، فبلاده مدينة بأكثر من 70 مليار دولار، وقيل تزيد على 100 مليار دولار، مع أنه البلد النفطي. هذا البلد النفطي، البلد الممتلئ بالخيرات الزراعة والصناعة وغيرها، يصل الديون، تصل الديون عليه إلى هذا المبلغ الضخم بسبب حرب خاسرة. إذن هو خرج من أزمة اقتصادية، كذلك أزمة سياسية، يعيش في قلق وخوف ومشكلات سياسية مع أطراف عدة. 3، أزمات نفسية، لا تجد عائلة في العراق إلا وقد أصيبت بمصيبة، إما مالية أو وفاة أحد أفرادها في هذه الحرب الخاسرة، أو تشويه أحد أفرادها، وهلم جرى. فالشعب العراقي كان يعيش أزمات نفسية. أراد صدام حسين من غزوه للكويت أن يحقق انتصارات اقتصادية لأنه بلد نفطي ضخم، وانتصارات سياسية عندما تتسع رقعته، وانتصارات نفسية لينقل شعبه إلى النعيم والجنة كما يزعم وكما سولت له نفسه الأمارة بالسوء. سبب ثالث أن العراق بحاجة إلى منفذ على الخليج على البحر، نعم العراق بلد نفطي ولكنه يعاني من أزمة، ليس له منفذ على البحر إلا على جزء من شط العرب، وقد حاول أن ينتصر في حربه الخاسرة واستطاع أن يحقق جزءا من شط العرب، ولكنه قدمه منذ أيام لإيران كما كان باتفاقية الجزائر، ولكن فهو لا يستطيع أن ينقل بتروله ولا أن ينقل أيضا الصادرات المستوردة والقادمة إلا بصعوبة، فهو يعتمد بالنسبة لتصدير البترول على الأنابيب التي تنقل البترول عبر تركيا وعبر سوريا وعبر السعودية، وهو يعلم أنه في حالة الأزمات ستغلق هذه الصنابير وقد أغلقت، وهو لا يستطيع أن يستمد التجارة أو أن نتعامل بالتجارة كما ينبغي إلا عن طريق وسيط أيضا كما كان يفعل عن طريق العقبة في الأردن، وقد أغلقت الآن عن طريق الحصار الدولي. إذن هو بحاجة إلى منفذ دولي، إلى منفذ بحري يتحكم فيه هو ولا يتحكم فيه غيره، فجاء هذا العدوان الظالم الغاشم من هذا المجرم ومن حزبه. السبب الرابع وهو سبب مهم قلت لكم نفهمه من خلال الأسس التي تحدثت عنها قبل قليل، تطلع صدام حسين إلى الزعامة ليكون زعيما للمنطقة، ليكون بطلا أسطوريا، ليتوج بعد شات إيران. نعم كان يتطلع إلى ذلك، وهو ينبني على قاعدة أنه يقول إن دول الغرب والشرق يسرها أن تتعامل مع دولة واحدة كبرى أفضل من أن تتعامل مع عدة دويلات، هكذا تصور هو، فانطلق يريد الزعامة ويبني الحسابات على أن الدول دول الشرق والغرب لن تتحرك بل ستفرح بأن تتعامل مع لاعب واحد أفضل من أن تتعامل مع مجموعة أشخاص، وقد أخطأ في حساباته، فهو يتطلع إلى زعامة فيها نرجسية وفيها جزء من شخصيته التي تحدثت عنها قبل قليل. هذه الأسباب الأربعة أبرز الأسباب التي دعته إلى أن يقوم بهذا الأمر، وأريد أن أوضح فأقول إن صدام حسين لم يكن يريد الاقتصار على الكويت فقط، بل إنه أراد الكويت كبداية الخطوة الأولى، وإلا فله أطماع في دول الخليج جميعا، وقد استطاع أن يعرف دول الخليج من خلال حرب الثمان السنوات حيث وثق فيه واستطاع أن يحصل على مواطن الضعف ومواطن القوة، فخيلت له أطماعه أن يبتلع هذه المنطقة بين عشية وضحاها، ولكنه اختار الكويت كبداية لأسباب واضحة ألخصها بما يلي: لقربها وسهولة ابتلاعها وضعفها، وهذا ما حصل. اثنين، لوضعها السياسي والاجتماعي في الكويت لديه مشكلات سياسية واجتماعية، تصور صدام حسين أنه سيقفز على هذه المشكلات وستكون مساعدة له لتحقيق مآربه، كوجود المعارضة في الكويت، وجود بعض المشكلات السياسية في الكويت، تصور أنه يستطيع أن يقفز فوق ظهر هذه المشكلات عن طريق حكومة أو معارضة أو غيرها كما استمعتم، فبدأ بالكويت. ثالثا أيضا وجود المشكلات بين البلدين، مشكلات بين العراق والكويت والمشكلات النفطية ذريعة أمام العالم لمبرراته، ولهذا أخطأ أولئك الذين صوروا أن المشكلات بين الكويت وصدام على قدم التساوي. والحقيقة مع وجود المشكلات بين الكويت والعراق وبعبارة أدق وصدام، فإن هذه المشكلات ما كانت لتبرر التصرف الذي تصرفه هذا المجرم. هذه أسباب سريعة ثلاثة كانت سبباً لبدئه بالكويت، وإلا فقد صرح وزير الدفاع الكويتي في المؤتمر الأخير أن صدام حسين ما كان يريد الكويت فقط، إنما أرادها الخطوة الأولى بمآربه، بل هو قد هدد عدداً من دول المنطقة في هذا الأمر. أخيراً أيها الأحبة، سؤال يبحث عن إجابة: هل كان صدام حسين لعبة دولية أو استجر لما حدث؟ الحقيقة لا أستطيع أن أقول إن صدام كان لعبة دولية، وهذا لأن نواميس وقوانين اللعبة السياسية غامض جدا، وقد تكشف الأيام الإجابة على ما حدث. ولكن الذي يبدو لي أن صدام لم يكن خارج اللعبة، هو لم يكن لعبة في هذه القضية بالذات، إنما أقول لم يكن خارج اللعبة، وإنما استجر لما حدث. وهذا يتضح إن شاء الله من خلال تحليل الفقرة التالية في هذا الجانب. وكما قلت، هذا السؤال يحتاج إلى إجابة بعيدة تعتمد على الدليل والمنطق والتحليل. فأنا مقتنع أنه استجر لما حدث، أن هناك عوامل دولية ساعدته ومن طرف خفي لأن يقوم بما قام به، دون أن أقول إنه كان لعبة دولية ينفذ مخططا مرسوما. الآن سنقف مع مسألة بارزة جدا، وهي تداعي الأمم، الوجود الدولي في المنطقة الذي أصبح حديث القاصي والداني. تفتح إذاعة من الإذاعات فتجدها تتحدث عن الوجود الدولي، تفتح صحيفة من الصحف فتجدها تتحدث عن الوجود الدولي، تستمع إلى امرأتين يتحدثان عن الوجود الدولي، تستمع إلى الأطفال يتحدثون عن الوجود الدولي. هل نستطيع أن ندس رؤوسنا في الرمال ونسكت؟ لا، قضية الوجود الدولي هي حديث الساعة، ويجب أن نقف أمامها نحلل الحدث حسب ما يسمح به الوقت، والحر تكفيه الإشارة. فأقول أيها الأحبة، تذكروا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الإمام. اليابان البلد المسالم الذي لا يملك قوة عسكرية يريد أن يرسل قواته إلى الخليج. استراليا ترسل قواتها، ماذا تريد؟ أتريد أن تحمي أغنامها؟ عجيب أمر هذه الدول. كندا، كل دول العالم تحركت، أجمعت في وقت لم تجمع فيه من قبل على أمتنا. تدعى الأكلة إلى قصعتها، إنها قصعة شهية، إنها قصعة لذيذة عند هؤلاء. فأقول أحبة الكرام، أقفوا أركز بنقاط هذه القضية. فأقول إن الغرب كان يتوق إلى ما حدث. نعم، الغرب كان كما قلت قبل قليل يخطط للمنطقة، يخطط للمسلمين منذ سنوات، ولكنه في الحقيقة كان يتوق لما حدث، وجاءت الفرصة التي انتهزها بلحظات. ومن أبرز ما يدل على ذلك هذا التضخيم الإعلامي لخطورة العراق ودق ناقوس الخطر. نعم، العراق أيها الأحبة يملك قوة لا شك في ذلك، ولكن الإعلام الغربي صور لنا أن العراق سيكتسحنا في لحظات، سيقضي على المنطقة في ساعات، حتى قالوا أخزاهم الله كلمات تبث الرعب، وهي كلمات مدروسة من أولئك المجرمين، إن القوات السعودية لا تستطيع أن تقف أمام صدام إلا 3 أيام، أخزاكم الله. أقول بكل ثقة وإيمان إن المؤمنين الصادقين من أهل هذا البلد المخلصين سيوقفون صدام وأمثال صدام عند حده سنوات، بل هو لن يستطيع أن يقف أمامهم. نعم، وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. ليست العبرة بالكثرة والقلة، العبرة بالقلة والكثرة في مقاييس الغرب، أما في مقاييسنا فالعبرة بالإيمان وعدم الإيمان. واحد يغلب 20 وواحد يغلب 2، كم كان أهل بدر وكم كانت قريش، كم كان تجهيز أهل بدر وكيف كان تجهيز أهل مكة. القوة الغازية من مكة، وهؤلاء خرجوا يريدون العير فقط بدون استعداد. ماذا فعلوا أيها الأحبة؟ معارك كثيرة جدا، لكننا لا نفقه الحكم الشرعي في هذه القضية، فجاء أقول الغرب ليهول ويقلل من قيمتنا ومن شأننا. إذن هو يبيت نية كان يبحث عنها، فأدخل الرعب في قلوب الناس الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. ما الذي حدث؟ خشينا، ولو كنا كما ينبغي لكنا كما قال جل وعلا فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. إذن أقول إن الغرب كان يبحث عن هذه الفرصة التي أحدثها حزب البعث وأحدثها صدام. 2، العجيب ما رأيت مجلس الأمن فعالا ومؤثرا وهيئة الأمم لها قيمة إلا ما عندما تكون المسألة تعني المسلمين. عجيب أمر هذا المجلس، في خلال أسبوع أو تزيد قليلا يجتمع 4 اجتماعات وكل القرارات تصدر بالإجماع. والله عجيب يا أخوان، والله ما شاهدنا هذا منذ بدأ مجلس الأمن، بل مجلس الخوف، عليهم من الله ما يستحقون. عندما أقول هذه القضية أيها الأحبة أنا أفسر قضية الجانب الدولي، وإلا فصدام وحزب البعث يستحقون أكثر من ذلك، بل هو يستحق ضربة قاسمة تقضي عليه ولا يعود، لا أقول لا يعود لمثلها لأنه سينتهي بإذن الله، لكن لا يعود من تسول له نفسه مثل هذا العمل. ولكن أن يكون الذي يقوم بهذا الأمر مجلس الأمن، أين المسلمون؟ أين جامعة الدول العربية؟ أين المجالس؟ أين الاتفاق العربي المشترك؟ معاهدة العربية المشتركة؟ أين منظمة المؤتمر الإسلامي؟ هؤلاء يتكلمون وأولئك ينفذون. أولئك أقول سرعة تجاوب مجلس الأمن عجيب، ادرسوها حللوها لتعرفوا الأطماع الدولية في بلاد المسلمين. القرارات التي اتخذتها أمريكا عجيبة جدا، سريعة جدا، في لحظات في ساعات يتخذ الرئيس الأمريكي قرار قارم وتتبعه أذنابه بريطانيا فرنسا إيطاليا. وأعجب ما يكون أن النمسا وسويسرا والسويد الدول المحايدة خرجت هذه المرة عن حيادها حبا لسواد عيوننا. رحمة بنا، إشفاقا على الكويت. أين أنتم عما يجري في فلسطين؟ سبحان الله، مجرد قرار إدانة حبر على ورق لإسرائيل لا يمكن يصدر من مجلس الأمن وأمريكا موجودة. إدانة، ما نريد نعلم بعد شيء أبدا، فقط إدانة، لأننا نكتفي بالإدانات، لا يمكن نصدر. وقرار من أجل الكويت، هكذا هم يقولون، تصدر قرارات جماعية في مجلس الأمن وهيئة الأمم وأمريكا وغيرها، إجماع 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 إجماع. عجيب، حب للكويت، يا ليت هذا هو. نتمنى والله يا أخوان، أين الأطفال العزل في فلسطين؟ أين الضعفاء؟ أين الجرائم التي يرتكبها اليهود؟ نريد قرار واحد فقط. لا، المسألة لا تتعلق في فلسطين ولا في الكويت، تتعلق بأهداف ومصالح أخرى. ثالثا، أريد أن أقول لكم أن أمريكا كانت بحاجة إلى أن تتحرك هذه الحركة. لماذا؟ أمريكا كانت تسيطر على حلف الأطلسي وتضع قواتها في أوروبا الغربية بحجة مقابلة الخطر الروسي وفي مقابل حلف وارسو. سقطت الكتلة الشيوعية وانهار حلف وارسو من الناحية العملية، أصبح لا يوجد مبرر قوي لوجود أمريكا في أوروبا. ممكن أوروبا في يوم من الأيام تقول يا أمريكا مع السلامة، عدونا وقد سقط، شكرا لكم على الخدمات التي أسديتموها خلال السنوات الماضية. وأوروبا الآن خلال التسعينات ستكون أوروبا الموحدة، عملتها موحدة، أهدافها موحدة، جيشها موحد، وها أنتم تشهدون وحدة بين الألمانيتين. أمريكا لا تريد ذلك، لا، فأرادت أن تلعب لعبة أخرى، أن تنتقل إلى منطقة قوة تراهن فيها على أوروبا وتقول أنتم أيها الأوروبيين بحاجة لي، إن كنتم في الماضي بحاجة لي لمواجهة عدوكم في الشرق فأنتم الآن بحاجة لي، لأنني أملك مراكز استراتيجية لكم فيها مصالح. فأمريكا لها مصالحها فيما يجري، ولذلك أمريكا هي اللاعبة رقم واحد في هذه القضية. ثالثا أو رابعا في هذه المسألة، أن الدول الغربية بصفة عامة وأمريكا بصفة خاصة استثمرت حالة الوفاق وسقوط القوة الشرقية وهيمنة الغرب على الأحداث. نعم، استثمرتها استثمارا قويا، ولذلك صدر بعد الأحداث بيوم أو يومين، يوم الجمعة من الأحداث، يتوقف وزير الخارجية الأمريكي في موسكو ويعقد اجتماع مع وزير الخارجية الروسي في المطار ويصدران بيان. كانوا في السابق أيها الأحبة يجلسون الشهر والشهرين ما يصدرون بيان، يجتمعون في جنيف، يجتمعون في أماكن أخرى ويختلفون، أما هذه المرة فساعات وهمار ويصدرون بيان مشترك. عجيب. نعم، إنه الوفاق الدولي استثمرته أمريكا لصالحها. هذه أعلام أو معالم مهمة لما يجري من قضية هذه الدول الموجودة في الأطلسي وفي المحيط الهندي وفي الخليج وفي البحر الأحمر وفي المنطقة عموما. السؤال، ما هي الأهداف الدولية في المنطقة؟ لعلكم استمعتم وقرأتم من قال أن أمريكا وغيرها ما جاءت لأجل سواد عيوننا. هذه حقيقة وهذا ليس سر. إذا ما هي أهدافها؟ ألخصها بما يلي: واحد، القضاء على أي قوة يمكن أن تستثمر في يوم من الأيام لصالح المسلمين. أمريكا، أوروبا، الغرب لا يريد أي قوة للمسلمين. من المؤسف أن قوة المسلمين كقوة العراق يسيطر عليها هذا المجرم أمثال صدام حسين، وهو ولا شك أسوأ من أمريكا، ولا يقل سوءا عن اليهود. ولملاحظة هنا في هذه الكلمة، تألمت وأنا أستمع من بعض الأحبة في أكثر من مناسبة إلى مقارنات من يقول إن اليهود أرحم من البعض. أقول هذه مقارنة خاطئة. حزب البعث حزب مجرم شرس كما تحدث، ولكن اليهود هم أعداؤنا وفيهم ما يكفيهم من الإجرام والنذالة والشراسة. فلا نقارن أيها الأخوة ونخفف من نظرة العداء إلى اليهود. وقواميس اللغة العربية والقواميس الشرعية تكفي لما نعطي ألقاب لصدام وحزب البعث ولليهود. لا يحتاج أن ننقل اللقب من هنا إلى هنا، لا، اليهود هم اليهود بإجرامهم وظلمهم وفسقهم، وحزب البعث وصدام هو صدام بإجرامه وتعطشه للدماء وتخريبه للبلاد وللعباد. أقول المؤسف أن صدام وحزب البعث يسيطر على قوة شعب مسلم وهو الشعب العراقي. الغرب هو مطمئن لصدام حسين، وقد صرح بهذا وزير الخارجية البريطاني، لكنه يقول نخشى أن يذهب صدام حسين وأن يذهب حزب البعث وتأتي قوة أخرى قد تسيطر على هذه القوة فتهدد أمن إسرائيل. هم واثقون من صدام وأمثال صدام وحزب البعث وأمثال حزب البعث، ولكنهم خائفون من أن تأتي قوة مسلمة تسيطر على قوة المسلمين، فلذلك هم لا يريدون أي قوة تكون في المنطقة. اثنين، المحافظة على المصالح الغربية وهي مصالح سياسية واقتصادية واستراتيجية، مصالح واضحة بارزة، فهم يريدون المحافظة عليها ولا يسمحون بأن يفرطوا فيها وأن تكون ألعوبة لحزب البعث أو لصدام أو لغيره. نعم، افهموا هذه الحقيقة. أخيرا، من أبرز الأهداف ضرب الصحوة الإسلامية، أقول هذه أهدافهم، ضرب الصحوة الإسلامية لأنها هي العائق الوحيد دون تحقيق هذه الأهداف. يا أحباب، صدام أو الغرب، بوش، تاتشر، جورباتشوف، لا يخافون من صدام أو من حزب البعث كما أراد المجرمون أن يصوروا أن صدام بطل. لا، إسرائيل لا تخاف من صدام، بل إن هناك من الوثائق ما أثبت أن بن جوريون عندما أنشأ إسرائيل قال إننا بحاجة إلى قوى تحمي مصالحنا، فجاء ميشيل عفلق بعد فترة قصيرة من تصريح ابن جوريون فيقول يجب أن نطمئن إسرائيل أننا لا نهدد أو لا نشكل تهديدا لأمنها. فحزب البعث يشكل أمانا لإسرائيل، لا كما يروج المروجون والعلمانيون والقوميون أن إسرائيل كانت تهدد إسرائيل، أن العراق كانت تهدد إسرائيل، كلا وحاشا. أقول الغرب يخاف من الإسلام، وانظروا إلى تصريحات حلف الأطلسي، وانظروا إلى ما صدر من تاتشر، وانظروا إلى ما صدر من المخابرات الأمريكية، لا يخافون من شيء في المنطقة كخوفهم من الإسلام الذي تمثله هذه الصحوة. فلذلك هم يريدون القضاء أو تحجيم هذه الصحوة، هذا هدف رئيس لأهداف الغرب في بلاد المسلمين. هذه أمور واضحة. وفي ختام بيان هذا الوجود الدولي والأهداف الدولية، ولعل فيما ذكرته إيضاح يبرئ الذمة، يأتي السؤال الأخير الذي يبحث عن إجابة: هل الأحداث الجارية حاليا والوجود الدولي مدخل لتغييرات على الساحة الفلسطينية وإعادة ترتيب الأوراق؟ لا أجيب، وإنما أدع الإجابة للمستقبل. أحبتي الكرام، نحن الآن نعيش في فتن ومحن ومصائب تدع الحليم حيرانا. نحن نعيش في وضع مضطرب كما ترون أحبتي الكرام، ونسأل الله أن يثبتنا على الحق. السؤال: ما هي التوقعات لما يجري؟ لا أريد أن أسترسل في التوقعات، ولكنني أركز حسب ما أراه على 3 توقعات فقط. في حالة نجاح الحصار الدولي للعراق يتوقع ما يلي: والحصار الآن قوي جدا، الحصار الدولي على العراق قوي جدا، ومن المحتمل أن ينجح، بل إن البوادر تدل على نجاحه. أقول في حالة نجاحه يتوقع أحد أمور ثلاثة: واحد، أن يذعن صدام لهذا الضغط الدولي ويستسلم صاغرا، وها نحن نراه من خلال أيام في كل يوم يطرح مبادرة جديدة، مبادرات تلو المبادرات، وآخر استصغار واستسلام المكاسب التي حققها وهي قليلة من حربه مع إيران سلمها صاغرا، يريد لعله أن يخترق هذا الحصار ولكنه لم ينجح. فالحقيقة من البوادر أن يستسلم هذا المجرم، ولكنني بدأت أسمع نغمة جديدة أن أوروبا بل حتى أمريكا تستهتر بدأت بصدام، ويقول الرئيس الأمريكي في كل يوم يعطينا صدام درسا مضحكا لمبادراته السخيفة، ويقول في آخر تصريح له عندما أعلن صدام أنه مستعد للتفاوض، ماذا يقول صدام؟ ماذا يقول بوش؟ يقول إن كان صدام يريد التفاوض فسفيرنا موجود في بغداد. لا شك أنه استهتار عجيب، ويستحق هذا المجرم مثل هذا الاستهتار. نعم يستحق، بل أشد من ذلك، من الذي يذله؟ هم أعداؤنا وأعداء. فهو أقول سيقدم تنازلات، ولكن هل تنجح هذه التنازلات؟ طبعا معنى التنازلات أن يخرج من الكويت وأن ترجع أسرة آل الصباح إلى حكم الكويت، هذا ما يترتب على هذا الاحتمال، والأيام القادمة حبلى بكل جديد. اثنين، أن ينفذ صبر الشعب العراقي وجيشه. الحقيقة هذا الشعب، الشعب العراقي، فيه شعب مسلم، وإن كان هناك منهم من البعث وهناك منهم من جهات أخرى من الباطنية وغيرهم، لكن الشعب العراقي نقول شعب مسلم، سئم وتعب من تلاعب حزب البعث أولا وصدام ثانيا بمقدراته ودمائه. 8 سنوات طاحنة أتت على الأخضر واليابس، أتت على المهج من أين؟ من الشعب العراقي. أما صدام فطلع منتصر، لم يسل من جسمه نقطة دم. حزبه حزب البعث يعيش في أبهة ورفاهية، ووقودها هو هذا الشعب المسكين. الجيش العراقي أذل إذلالا كبيرا في حرب 8 سنوات، وجاء الإذلال الآن مرتين. الإذلال الأول عندما اضطر هذا الجيش أن يقابل جيشا أو يقابل أو أن يهجم على بلد مسالم، بلد جار صديق. ليس كل الجيش العراقي يرضى بهذا الأمر، بل إن كثيرا من أفراد الجيش العراقي يقولون خرجنا لننقذ الكويت من هجوم إسرائيلي، هكذا كان بعضهم يتصور، وبعضهم قيل له إنه فيه ثورة، وبعضهم كما تسمعون بدأوا يسلمون أسلحتهم. فالحقيقة صدام وحزب البعث جر الجيش العراقي إلى مأساة لن ينساها هذا الجيش. 2، أنه أهان الجيش عندما تنازل لإيران، هذا التنازل المقيت. 8 سنوات يحارب فيها هذا الجيش، مئات الآلاف قتلى وأسرى وجرحى ومعوقين، ويسلم صدام حسين بقرار واحد كل هذه المكتسبات، أي إجرام بعد هذا الإجرام؟ لن يرضى هذا الجيش بهذا الإذلال ولو بعد حين. الشعب العراقي شعب يعيش على ثروة، يعيش على بترول، الذهب الأسود، بلاده من أفضل بلاد الله خيرات، التمور والقمح وغيرها، لا يجد الآن ما يأكله، يواجه العالم أجمع بسبب من؟ بسبب حزب البعث وصدام حسين. لا يمكن أن يصبر هذا الشعب أو هذا الجيش على هذا الذل وعلى هذا الضعف، ولذلك من المتوقع أن يتحرك هذا الجيش أو يتحرك هذا الشعب، وبدت محاولات، وسينفذ الصبر، والجمل يصبر طويلا ولكنه إذا هاج لا يقف في وجهه أحد. والشعب العراقي أشبه ما يكون بالجمل، عنده قوة تحمل واستعداد، ولكن سينفذ صبره في يوم من الأيام وقد أوشك على النفاذ. هذا احتمال أن يأتي وينهي هذا المجرم، ونسأل الله أن ينهيه وينهي حزبه معه. الاحتمال الثالث وهو الحسم العسكري، وأن تدخل المنطقة في دوامة الحرب، وقد تكون البادرة حماقة من صدام حسين علي وعلى أعدائي، أو تكون البادرة من دول أوروبا وأمريكا، وخاصة بعد أن عمل اللعبة المشينة باتخاذها الرهائن يحتمي بهم. ومن أقوى الإذلال ما سمعته وسمعتموه من تاتشر، تقول إن صدام يحتمي بالنساء والأطفال. هذا البطل، هذا الفارس عند كثير من الناس يحتمي بالنساء والأطفال، قل أن يحدث في التاريخ مثل هذا الأمر. ولذلك رفضت أوروبا وأمريكا أن تستسلم لقضية الرهائن، وقد يأتي الحسم العسكري في لحظات. وهنا من الخاسر؟ من الخاسر؟ هذا سيأتي بيانه بعد قليل. هذه هي التوقعات التي أتوقعها. وقضية الحقيقة الحسم، بدأت أوروبا الآن وأمريكا تهيئ شعوبها لقضية الحسم العسكري، حتى أنها وصلت نسبة التأييد للحسم العسكري في أمريكا 80%، أكثر من 80%، وهذا لم يحدث أبدا في تاريخ أمريكا. الشعب الأمريكي الآن مستعد للحسم العسكري مهما كانت النتائج بنسبة أكثر من 80%، هذا لم يحدث حتى في فيتنام. والرئيس الأمريكي استدعى الاحتياط، وأوروبا بدأت تأخذ الاجتماعات تلو الاجتماعات، وهكذا. فأقول قضية الحسم العسكري إحدى الاحتمالات الواردة، لا أريد أن أكثر بالاحتمالات، فأقف عند هذه الاحتمالات الثلاث في حالة نجاح الحصار الاقتصادي والعسكري للعراق. ما هي الآثار المترتبة على هذه الأحداث؟ أيا كانت النتائج وأيا كانت الاحتمالات، فإن هناك آثار واقعة الآن، بغض النظر قلت لكم عن النتائج، يعني سواء كانت على الاحتمال الأول أو الثاني أو الثالث، فهناك آثار واضحة، مع أن في آثار تختلف من كل احتمال لآخر، وإنما سأقتصر على الاحتمالات، الآثار في ظل الأحداث الحاضرة وما تسبر عنها. أولا، ستخلف هذه الأحداث الآثار الآتية: واحد، خسارة المسلمين سياسيا وعسكريا واقتصاديا، وهذا وقع، الخسارة وقعت بكل أشكالها. اثنين، استمرار التدخلات الدولية في المنطقة، وهذا وقع. ثلاثة، محاصرة الصحوة الإسلامية والتضييق عليها، وبخاصة في المراحل الأولى. لماذا أقول في المراحل الأولى؟ لأنني واثق أيها الأخوة كوثوقي كثقتي بوجودكم أمامي الآن أن المستقبل للإسلام بإذن الله، ولكن أقول من الابتلاء والامتحان قد تحدث مضايقة وحصار لهذه الدعوة، ليختبر الله جل وعلا المؤمنين الصادقين من المنافقين والكاذبين والضعفاء. أربعة، أثر إيجابي واستمعوا إليه وهو مهم جدا. من هذه الآثار، مع مرارة الآثار الثلاثة التي ذكرتها، في أثر إيجابي، والحمد لله ليس هناك شر محض. هذا الأثر الإيجابي هو انكشاف واقع كثير من الأنظمة والحركات الأرضية. نأخذ مثال على هذا الكلام، كثير من الأنظمة الآن انكشفت، كانت تعلن أشياء وتخفي أشياء، فما كان يخفى أعلن الآن، ما في مجال. عند الصراع يتميز الخبيث من الطيب. من أبرز ما أنواع هذا الانكشاف، انكشاف حزب البعث وصدام والقومية. ماذا أعني بذلك؟ الأعلام، أقول استمر سنوات، الإعلام استمر سنوات يضلل المسلمين أن العراق أو أن حزب البعث سيقود الأمة لتحرير فلسطين، أن صدام بطل المرحلة، أن القومية العربية التي يقودها صدام ويعلنها وأمثال صدام هي الرائدة وهي المخرج وهي المنجا. ماذا حدث؟ لقد ارتد هؤلاء على أدبارهم. وانظروا المقالات التي بدأت تكتب الآن. أحد الصحفيين وهو من كبار الصحفيين جلس بعد الأحداث 7 أيام لم يكتب مقال، فتعجبنا لماذا؟ وقد جلس يمجد بصدام حسين فترة طويلة، فيخرج بمقاله الأول يقول أصبت بذهول، كيف أستطيع أيام طويلة وأنا أتكلم عن هذا الفارس ويفاجئنا بما حدث؟ ويأتينا بقصيدة أخرى شخص آخر، الفارس الذي مسخ زنديقا أو صنما، ويأتينا من يكتب مقالا ويقول سقوط القناع. أي قناع؟ الحقيقة أقول لكم وأنا واثق لم يكن هناك فارس ولم يكن هناك بطل، إنما القناع كان على وجوه أولئك، فسقط القناع عن وجوههم لا عن صدام، لأن صدام لم يكن على وجهه قناع. صدام هو صدام بإجرامه وأفكاره ومبادئه، لكن أولئك الذين كانوا يضعون الأقنعة على عيونهم، وأنا أشبههم بمن وضع على عينيه عصابة، ففي وضح النهار أذهبها أزالها، قال طلعت الشمس، لا طلعت الشمس بالنسبة لك، أما غيرك فقد رأوها قبل ذلك، مع الفارق على كل حال، ولكن المثال للإيضاح. صدام هو صدام، قد أسفر عن وجهه البشع منذ سنوات. حزب البعث قد أسفر عن وجهه البشع وعمالته لإسرائيل منذ سنوات. القومية التي تسمى بها صدام برزت. وسبحان الله، والله يا أخوان، من أقوى الضربات التي وجهت للقوميين هذه الضربة. لماذا؟ كانوا يتوقعون حتى يرفعوا من قوميتهم أن يأتي صدام ويتحرش بإسرائيل أو يضرب إسرائيل يصنع منه بطل، ولكن تأتي القومية ويأتي هذا القومي العجيب ويأكل دولة عربية. هذه مبادئ القومية التي تطنطنون بها؟ نعم، هذه حقيقة القومية. فأطرقوا رؤوسهم خجلا وحياء. أقول نعم إن الأحداث أحدثت لنا إزالة الغشاوة عن عيون كثير من المخدوعين. نعم، وهذا أثر إيجابي مفيد، وأصبحنا نعرف الحق من الباطل ونميز الحق من الباطل. أيها الأحبة، أقف الآن وقفات مهمة حول الأحداث، وقفات وهي عبارة عن ملاحظات وتعليقات حول الأحداث، وسأختصر أبرز هذه القضايا. أولا الإعلام، كيف أتحدث عن الإعلام؟ حقيقة أن وإن حديثنا عن الإعلام يطول ويطول ويطول، وقد تحدثت عن الإعلام في مناسبات كثيرة وبينت أنه يسير اضطراب ولم يلتزم المنهج الصحيح. كيف أتحدث عن الإعلام وأصبح مصادر الأخبار الآن، أتعلمون ما هي مصادر الأخبار؟ ما هي مصادر الأخبار؟ أمس في إحدى الجرائد يقول مصادر الأخبار 3 إذاعات، لندن، مونت كارلو، صوت أمريكا، وأنا أضيف إسرائيل أيضا. يقول أحد باعة الراديو إن الناس يسألوني أين تقع فقط موجات هذه الإذاعات، ما رأوا الراديو قبل هذا اليوم، لا يريدون غيرها. أليست مأساة يا أخوة؟ أليس هذا الأمر مخزي؟ إذاعاتنا وأخبارنا وقراراتنا، يعني شعوبنا توجه من اليهود والنصارى. أتعرفون ما هي إذاعة لندن؟ تعرفون ما هي موت كارلو؟ صوت أمريكا؟ إسرائيل أيضا الطمة الكبرى. هذه الإذاعات التي سيطرت على الأحداث 3 الأولى، وهذا يكفي ضربة قاسمة لإعلامنا. أين إعلامنا؟ أين بطولته؟ أين صراخه؟ أين قوته؟ 2 التضليل. الحقيقة إن بعض وسائل الإعلام مارست تضليلا رهيبا. يكفي من أمثال التضليل أننا عشنا سنوات وهذا المجرم يظهر هو البطل؟ أن صدام حسين هو المنقذ؟ أليس هذا هو التضليل بعينه؟ سبحان الله يا أخوان. تساءلت عندما الآن وسائل إعلامنا تنشر عن أحداث حلبجة، متى وقعت حلبجة يا أحباب؟ منذ يومين أو ثلاثة، صور حية ممتازة من المعركة مباشرة، فقط له سنتين بس هذه الصور أو ثلاث سنوات. أي إعلام هذا؟ أي مهزلة هذه؟ والله يا أخوان إننا نخشى من عقوبة. صحف الغرب والشرق بعد وقوع أحداث حلبجة بيوم أو يومين طلعت الصور في تلفزيونات أمريكا وفي صحف أمريكا وأوروبا، ونحن متى وصلتنا؟ وصلتنا حية ملونة ممتازة بعد أكثر من سنتين. هذا إعلام؟ أننتظر النصر من أمثال هؤلاء؟ ويا ليت هذا الأمر فقط. سبحان الله، أنتم الآن تقولون أن صدام مجرم لأنه أوقع هذه الأحداث في شعبه، ماذا كنتم تفعلون بعد هذه الأحداث؟ أليس هو الصديق؟ أليس هو البطل؟ أليس هو العلم؟ كيف أصبح عدو؟ أي موازين هذه؟ نعم إنه نوع من التضليل، ثم فيه نوع من التضليل انتبهوا له، وهو خطير خطير يمارسه الإعلام الإسلامي، أو أقول الإعلام في الدول الإسلامية لا أقول الإسلامي، وهو إظهار أمريكا كقوة عجيبة. كل يوم نجد في صحفنا بارجة أمريكية، صاروخ أمريكي، طائرات تظلل الرادار، عجيب جدا هذا الإرهاب. إعلامنا يمثل الآن، أقول الإعلام العربي يمثل إرهاب الآن على الشعوب الإسلامية، يعني أن المنقذ هي أمريكا، هذه أساطيلها، هذه قوتها، هذا بطولتها، هذا تضليل. طيب النقطة الثالثة في الإعلام، لا زال الإعلام هو الإعلام، الصفحات الرياضية لم تنقص وصفحات الفنانين موجودة وأشياء، والله يندالها الجبين يا أخوان، والله يندالها الجبين قضايا. إلى متى؟ بل الملاحق لا زالت، الملاحق الرياضية التي تصدرها بعض الصحف لا زالت تصدر. عجيب يا أخوان. إذن الإعلام يمارس خللا في إدارة المعركة. يؤسفنا وبكل مرارة أن الإعلام البعثي الكافر المرتد استطاع أن يسيطر على كثير من المغفلين بدعوى أنه يريد تحرير مكة والمدينة، وهذه دعوة انطلت على المغفلين. نعم، وإعلامنا لم يستطع أن يرد، فقط أقوى ما يستطيع أن يرد على هذه الفرية وما استطاع، ولن يستطيع ما دام على هذا الأسلوب. هذه قضية. اثنين، واقع الناس وعدم تغييرهم لأحوالهم والقابلية للهزيمة. الناس أصبح عندهم قابلية للهزيمة والعياذ بالله. أول ما وردت الأحداث الأرصدة سحبت وحولت، البيوت ملئت بالأغذية، أين التوكل على الله جل وعلا؟ والله كثير منهم الآن تدروا ماذا كان يرتب لما بدأت الأحداث، كيف يفر؟ قليل منهم من يرتب كيف يدافع، قليل منهم من يرتب كيف يجاهد، لا كيف يفر. حتى السيارة إذا كانت تريد إصلاح راح يصلحها في الورشة حتى تقطع 1000 كيلومتر لو أراد 1000 كيلومتر، والذي عنده قبو صلح القبو عنده. عجيب والله يا أخوان، قابلية للهزيمة عجيبة. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. أين هؤلاء؟ أين هؤلاء يا أحبتي؟ أين التوكل على الله جل وعلا؟ يقول أحدهم إننا كنا نعيش في هلع واضطراب حتى جاءت القوات الدولية فشعرنا بأمان. لا حول ولا قوة إلا بالله، والله أمر مذهل ومخيف. فما أصاب الناس من إرجاء؟ سمعت أن هناك رجل مول بيته بقرابة 20,000 تكفيه لعدة سنوات، ألم يمون قلبه أولى من ذلك؟ ألم يتوكل على الله جل وعلا؟ هناك من يقول لي أنه اشترى 10 أكياس من الرز. اسألوا محلات التغذية يذكرون قصص خيالية من شراء الناس وتخزينهم للبيوت. أعجبني أحد الأخوة يقول لي، التقيت به يقول إنني كنت في أيام الأحداث طلب مني أهلي مقاذي كالعادة للبيت، يقول والله خجلا ما استطعت أن أذهب، قلت تحمل هذه الأيام يشرب كيلو كيلو كيف أذهب، أخشى أن يفهم أنني من هؤلاء. فيقول مجرد المقاذي الطبيعية الأغراض الطبيعية ما شريتها إلى الآن. نعم يعني أصيب الناس برعب ورهب، ما الذي حدث؟ هذا مأخذ، وهو ضعف التوكل على الله جل وعلا والثقة بما في أيديهم أكثر مما في ثقة بيد الله جل وعلا، وهذا خطير وخطير. ثالثا كلمة أوجهها إلى علمائنا، إلى مهج أرواحنا، إلى سواد عيوننا، أقول لهم هنا دوركم أيها الأحبة أيها العلماء، إن مسؤوليتكم عظيمة، وإنكم مسؤولون أمام الله جل وعلا لبيان ما يجري بالدليل القاطع، وهذه فتن عمت وطمت والناس قد اضطربوا. الله الله يا علمائنا، اتقوا الله جل وعلا، اتقوا الله فيما تسمعون، اتقوا الله فيما تقولون، اتقوا الله فيما تفعلون. إنني أقول لعلمائنا إن الناس يعيشون الآن ينتظرون منكم الكلمة الفاصلة المبنية على الدليل الصحيح من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله الله، إن لحظات الزمن لا تعود، الغرب والشرق قد بادر، ونحن إلى الآن لا نسمع إلا كلمات من هنا وهناك. أين مواقف العلماء؟ أين شجاعة العلماء؟ هذه كلمتي لهم، اتقوا الله، اتقوا وقفتكم أمام الله جل وعلا، والله في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إنني أسمع وأقرأ الآن في بعض الصحف وفي بعض المجالس، أسمع وتسمعون استدلال في غير موضعه، يتلمسون الأدلة من حديث ضعيف أو صحيح ولكنه يستدل به في غير موضعه. فأقول لهؤلاء الأحبة، اتقوا الله، اتقوا الله أيها الأحباب. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فهذه كلمة لعلمائنا، وفيهم الخير الكثير بإذن الله. وأنصح الإخوة بأن يلتفوا حول علمائهم، وأخص منهم العالم الورع، العالم الذي يفقه واقعه كما يحفظ نصوص الكتاب والسنة، العالم الذي يتقي الله في فتواه. فالتفوا حول علمائكم، فهم سرج الظلام بإذن الله في مثل هذه الأحداث المدلهمة. أخيرا أو قبل الأخير، كلمة إلى الإسلاميين وإلى بعض الدعاة في الخارج. لقد تألمنا وحز في نفوسنا ما سمعناه وما نقل عن بعض الدعاة وبعض الجماعات الإسلامية في الخارج من مواقف يؤيدون فيها هذا الظالم، يؤيدون فيها صدام حسين. والله إن هذا الأمر وقع في نفوس المؤمنين كوقع السهام في القلوب، كيف يحدث هذا؟ أقول لهم أيها الدعاة، اتقوا الله، اتقوا الله في شعوبكم، اتقوا الله في من تدعون، اتقوا الله في الكلمات التي تقولونها. متى كان حزب البعث داعية إلى الإسلام؟ متى كان صدام منقذا للحرمين؟ أقول لهم كيف تعبثون وتعملون أساليب سياسية؟ كيف تدلهمون في الغوغائية العربية؟ عدد من الإسلاميين من الدعاة وقعوا في الغوغائية العربية واستخدموا الأساليب السياسية، أيلعبوا في الدين هكذا؟ إنني أقول لهم ارجعوا وتوبوا إلى الله جل وعلا. وإنني واثق أن سبب هذا الخطأ أنهم بنوا دعوتهم، أو أن الكثير منهم بنى دعوته على غير أصول شرعية. لو بنيت هذه الدعوات على أصول شرعية وعلى منطلقات شرعية ما وقع ما وقع، ولكن نظرا للضعف في الأصول الشرعية، الضعف في العقيدة، عدم فهم الولاء والبراء، حدث ما حدث. فأقول لهم اتقوا الله، فقد آلمنا ما سمعنا منكم، ولا بد أن يعود الحق إلى نصابه. أيضا من الملاحظات نسيان مصائب الأمة، نسينا قضية فلسطين، نسينا ما يعمله اليهود في الأبناء الفلسطينيين، وخلالك الجوف بيضي واصفري ونقري ما شئت أن تنقري، إسرائيل تلعب على ما تشاء الآن بسبب الأحداث. نسينا قضية الأفغان وما يحدث لإخواننا الأفغان، مصائب يرقق بعضها بعضا. فلا تنسوا أموركم أيها الأخوة، أمور أمتكم في فلسطين، في أفغانستان، في الكويت. بل العجيب أننا نسينا حتى أحداث الكويت الآن. قضية صدام وحزب البعث ودعوة إنقاذ الحرمين وتدخلات الدولية أنستنا القضية الأساسية التي هي القضية الأصل، نسيناها، وهي ليس لها إلا يومين أو ثلاثة أو أسبوعين أو ثلاثة. أحبتي الكرام، في الدقائق الباقية، في الدقائق الباقية أقف مع دروس وعبر ثم الواجب علينا. الدروس والعبر أيها الأخوة، سأتي وأقول قبل أن أبدأ بالدروس والعبر أن نحذر من الشماتة. لا يجوز الشماتة بالمسلم، وقد ورد في الحديث عند الترمذي: لا تشمت بأخيك فيعافيه الله ويبتليك. فنحن لا نشمت أبدا، والمسلم أخو المسلم، لا يخذله ولا يحقره. فأقول هذه الدروس لأن الوقت ضيق جدا وأختصرها: التأمل في سنن الله وآثار الذنوب والمعاصي، ومن أعظم الذنوب والمعاصي الحكم بغير ما أنزل الله. بعض الناس يتصور الذنوب والمعاصي هي الزنا أو شرب الخمر. لا، نعم، هذه ذنوب ومعاصي، لكن من أعظم الذنوب والمعاصي الحكم بغير ما أنزل الله. يقول الله جل وعلا: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. لقد كان لي سبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم بلدة طيبة واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهم الأمل فسوف يعلمون. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ثانيا، سرعة تغير الأحوال. سبحان الله يا أخوان، سرعة تغير الأحوال. هذا ذكرني بقوله تعالى: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. انظروا إلى الآية الأولى: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. لقد حل بالكويت ما حل وهم نائمون. سرعة تغير الأحوال، ناموا، ومنهم المليونيرات، من يملك 100 مليون، 200 مليون ريال، 300 مليون ريال، ورآه بعض الناس يقتسم خبزة مع خادمه. والله أخوان، قصص عجيبة لا يتسع المقام، ولكن سرعة تغير الأحوال. فلذلك لا تركنوا إلى الدنيا وشهواتها أيها الأحبة، سرعة تغير الأحوال. ثالثا، الرجال الثابتون والأبطال. من هم الرجال الثابتون؟ هم الرجال المخلصون من أمثالكم. لقد أثبتت الأحداث أن الرجال هم المؤمنون الصادقون الدعاة. من الذي ثبت في الكويت؟ هم الدعاة. من الذين ذهبوا ينقذون الفارين من الكويت؟ هم الدعاة الصادقون. من الذين قاموا في الإغاثة؟ هم الدعاة الصادقون. من الذين يجلسون الآن في المدارس وغيرها إلى آخر الليل يساعدون إخوانهم؟ هم الدعاة. وغيرهم، انظروهم على الأرصفة، انظروهم يسافرون يقضون إجازاتهم من الفسقة في أوروبا وأمريكا وشرق آسيا، وعلى الأرصفة يعبثون إلى الآن، يعبثون على أرصفة الشوارع. قارنوا بين جيلين، قارنوا بين مثلين، جيل صادق مؤمن، فوالله ثم والله لن ينقذ هذه البلاد ولن يحمي الحرمين بعد الله إلا الرجال الصادقون المخلصون المؤمنون، وغير ذلك فنحن نخادع أنفسنا. والأحداث أثبتت هذا الأمر بما لا مرية فيه، وبعد أن أحدثتها في أفغانستان، وبعد أن أثبتها الأبطال في فلسطين. إلى متى يظل المنافقون في مقدمة الصفوف؟ إلى متى يظل المنافقون هم الأبطال؟ إلى متى يظل المنافقون والمخدوعون هم القدوة؟ وقد أثبتت الأحداث فشلهم وفشل رؤيتهم وقصر نظرهم. أقولها لأن عددا من الكتاب كانوا يصيحون الآن، يقولون: نحن خدعنا بهذا الرجل. كيف خدعتم؟ وما لا زال هم الذين يكتبون ويتكلمون. لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. خامسا، الابتلاء والامتحان سنة من سنن الله جل وعلا. والمستقبل لهذا الدين. سادسا، لا بد أن نتأمل في آثار ضعفنا وقلة استعدادنا حتى أتانا العدو على حين غرة واحتجنا إلى أعدائنا. لا بد من التأمل في واقعنا وأن نأخذ مما جرى ويجري عبرة ودروسا. أخيرا أيها الأحباب، ماذا يجب علينا؟ أولا الالتجاء إلى الله جل وعلا والتوكل عليه. اتقوا الله جل وعلا وتوكلوا على الله جل وعلا أيها الأحباب. اثنين، العودة الصادقة إلى الله وتحكيم شرعه في جميع شؤون الحياة وتنقية المجتمع من عوائق النصر كالربا والفسق والفجور والقوانين وغيرها، واجب حتم علينا الآن. ثالثا، الأخذ بالأسباب المشروعة وإعداد الأمة إعدادا جهاديا وتربيتها على المنهج السوي. لا بد أن نتربى على الإيمان، لا بد من أن نتدرب على القوة. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. نعم، لا بد أن نعد العدة لأعدائنا من الشرق والغرب، من اليهود والنصارى والبعثيين والمنافقين والكفار، وهذا أمانها وأوانها، فإن تأخرنا فلا نلومن إلا أنفسنا. الحذر أيها الأحبة من الفتن ما ظهر منها وما بطن. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث أنس: يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر، رواه الترمذي وهو حديث صحيح. وعن أبي موسى قال: قال صلى الله عليه وسلم: أمتي أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة، عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل، رواه أبو داود والحاكم. فلذلك علينا أن نحذر من الفتن، من كلمة نقولها، من كلمة نسمعها، من فعل نفعله. فاحذروا من الفتن، والله المستعان. أيضا لا بد من القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. حديث النعمان: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة. وما أدق هذا المثل، فطبقوه أيها الأخوة. ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح من ردم يأجوج ومأجوج كذا وكذا. فقالت زينب: أنهلك وفينا الصالحون يا رسول الله؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. ولكن الله جل وعلا أيضا يقول: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. أهلها القائمون عليها مصلحون. أما هنا حتى لو وجد الصالحون فإنهم يهلكون، لكن إذا وجد المصلحون وهم أهل البلد القائمون على أمره فلا يهلكون بإذن الله. أيها الأخوة، الحكمة الحكمة والثبات الثبات. في هذا الاضطراب هناك مرجفون، هناك مخذلون، وهناك مثبطون، فانتبهوا لهؤلاء. فالحكمة الحكمة والثبات الثبات. لا بد من إحدى كلمة المسلمين عموما والدعاة خصوصا، الوعي وبعد النظر حتى لا نخدع. الوعي وبعد النظر حتى لا نخدع. القيام بحق إخواننا علينا ممن جاءوا ضيوفا علينا دون منة أو ملل. إنني أخشى من شيئين، مع أنني أقدم شكري لما بذله الإخوان وهو حق وواجب عليهم وحق لإخوانهم، أخشى من شيء، أخشى من المنة من البعض أو من الملل. الآن فترة حماس وقد بعد فترة نمل ثم نترك إخواننا. فلا تمنوا بل الله يمن عليكم، ولا تملوا، فاستمروا في ضيافة إخوانكم ونجدتهم ومساعدتهم حتى ولو من قوت أولادكم. أيها الأخوة، من الواجب علينا أن تكون لنا موازيننا الثابتة في العلاقات والحكم على الناس. وأقصد بذلك أننا إذا كان ونعرف الآن أن البعث هذا هو البعث، فالبعث ليس في العراق فقط، بل هو في العراق وفي غير العراق. فما يطبق على العراق يطبق على غيره ممن يعتنق البعث، فردا أو شعبا أو دولة. وهذا أمر يجب أن تكون لنا موازيننا الشرعية لا موازيننا السياسية في الحكم على الناس، وأن نعرف الأصدقاء وأن نعرف الأعداء. نعرف عداوة اليهود لنا، عداوة النصارى لنا، النصارى لنا، عداوة المشركين، عداوة الكفار، عداوة المنافقين. الحذر من استغلال الظروف من قبل المرجفين، وهم الطابور الخامس أيها الأخوة، وذلك للعبث في الأمن وإحداث البلبلة والفوضى. أنصحكم بأن تنتبهوا للعابثين الذين يستغلون الفرص، فانتبهوا لهم. أذكر مثال واحد، هذا المنشور الذي وزع عن كيف تتقي الغاز السام، أقول لا أشك أن من كتبه يريد الإرجاف. يكفي أن أول فقرة فيه إذا كنت في الخارج لا تعمل شيء، يعني استسلم تماما، هذا رعب. فأقول انتبهوا، لا يأتي من يخل بالأمن في هذا البلد، وعليكم بالانتباه لهم ومحاربتهم والتنبيه لخططهم، فإنهم يستغلون هذه الأحداث. فلذلك يجب التنبه والحذر وتفويت الفرصة على الأعداء. أخيرا أحبة الكرام، لا يأس ولا قنوط، والمستقبل للإسلام، فلا نيأس ولا نخجل ولا نحزن، واثبتوا فثقوا والله أن النصر لهذا الدين، وثقوا أن ما يجري ابتلاء وامتحان، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا أتاهم نصرنا فنجي من نشاء. فثقوا بالله جل وعلا، واطمئنوا أن الوعد صادق، فالعيب فينا وفي ضعفنا، وإلا فوعد الله لا يتخلف. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويقوم يقوم الأشهاد، ولينصرن الله من ينصره. أقول قولي هذا، وأسأل الله أن يجنب وياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يثبت قلوبنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.